صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الصورة الثانية، أن تكون زيادة القيمة لعدم وجدان هذا المثل إلا عند من يعطيه ويبيعه بأزيد مما يرغب فيه الناس، استغلالا لحاجة الناس وإعوازهم. والظاهر هو أن مقصود العلامة في القواعد من التردد هو هذه الصورة الثانية لا الصورة الأولى، فإن الصورة الأولى لا تردد فيها في وجوب الشراء، بل قام الإجماع، إنما التردد في هذه الصورة. وهنا يوجد قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه جمع من الأعلام، ومنهم السيد اليزدي في حاشيته على المكاتب الجزء الأول صفحة 478، وكذلك الإيرواني في حاشيته الجزء الثاني صفحة 135، وكذلك سيدنا الخوئي جزء 2 صفحة 135، وكذلك سيدنا الخوئي. واحتمله العلامة الحلي في التذكرة من قبل في الجزء الثاني صفحة 384. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين، وهو عدم وجوب شراء المثل إذا كان بأكثر من القيمة السوقية. بل يتعين على الضامن دفع القيمة، ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول وبيانه إن الموجود المثلي إذا كان بأكثر من ثمن المثل كما لو وجدت الحنطة التي هي من المثليات بأكثر من الثمن المتعارف وهو 10 دراهم حيث وجدت ب100 درهم استغلالا من البائع، فإن هذا المثلي يعد بنظر العرف كالمعدوم. وإذا عد كالمعدوم فلا
معنى حينئذ لوجوب الضمان بالمثل، لأن المثل بنظر العرف الممضى شرعا بحكم معدوم. هذا أولا. ثانيا، إذا عد المثل من المعدومات عرفا وشرعا تعين على الضامن دفع القيمة، لأن المثل معدوم، فيتعين حينئذ دفع القيمة. وهذا له نظير في الفقه، وهو الرقبة في الكفارة، كما لو وجب على المكلف عتق رقبة لأجل الظهار أو غير ذلك، ولم يجد الرقبة يعني العبد إلا بقيمة أكثر من ثمن المال، فحينئذ حكم الأعلام بالانتقال للبدل وهو الصوم، ولا يلزم المكلف بشراء العبد وعتقه. هذا نظير أول. ونظير ثاني الهدي في الحج، حيث أفتى الأعلام بأنه لو تعذر الهدي على الحاج إلا بأن يبذل الثمن الأكثر من المتعارف، فحينئذ يحكم بأن الهدي متعذر ويتعين على الحاج البدل وهو الصيام 10 أيام كما ذكر في الكتاب. والنتيجة هي أنه يلزم على الضامن دفع القيمة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني قاعدة لا ضرر ولا ضرار. بتقريب، أولاً إن إلزام الضامن بشراء المثل بالثمن الأكثر يعد ضررا عليه، خصوصا وأن البائع قد يستغل ذلك ويطالب بأضعاف مضاعفة لأجل حاجة الناس، وهذا المثل لا يوجد إلا عنده، فيرفع الأسعار ويضاعف في القيم، وفي ذلك ضرر على الضامن. ثانيا، إن الضرر منفي في الإسلام، فبما أن وجوب شراء المثل ضرري فهو منفي بحديث لا ضرر، فلا يجب على الضامن شراء المثل لأنه ضرري، فيتعين بالتالي البدل وهو القيمة. والنتيجة لزوم دفع القيمة على الضامن. هذا هو الدليل الذي استدل به على القيمة. وأما بالنسبة إلى القول الثاني، وهو وجوب شراء المثل ولو كان بالثمن الأكثر، وهذا ما ذهب إليه جمع من الأعلام، أشار المصنف إلى بعض منهم كالعلامة في التحرير الجزء الثاني صفحة 139، وفخر المحققين نجل العلامة في الإيضاح إيضاح الفوائد الجزء الثاني صفحة 178، حيث قال والأقوى وجوب الشراء بالأكثر. والشهيد الأول في الدروس الجزء الثالث صفحة 113، حيث قال ولو تعذر المثل إلا بأضعاف قيمته كلف الشراء على الأقرب. وكذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد حيث قال والأصح الوجوب، يعني وجوب الشراء. وهكذا ابن إدريس في السرائر الجزء الثاني صفحة 480، حيث أطلق بوجوب الشراء فقال فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة. وكلامه مطلق سواء كانت بأكثر أو مساوية، تمام. ويمكن أن يستدل لهذا القول بعين ما استدل به للصورة الأولى بعين الأدلة، وعمدتها دليلان. الدليل الأول الإجماع المدعى من قبل الشيخ الطوسي في كتابين وهما الخلاف والمبسوط، حيث قال في الخلاف إذا غصب ما له مثل كالحبوب والأدهان فعليه مثل ما تلف في يده يشتريه بأي ثمن كان بلا خلاف، وعبارته مطلقة، يعني سواء كانت زيادة القيمة لأجل زيادة القيمة السوقية في الواقع أم كانت زيادة القيمة لأجل استغلال البائع، فعلى كل حال يجب شراء المثلي بالثمن الأكثر بالإجماع. والمناقشة في ذلك بعين ما تقدم من أنه منقول ومحتمل المدركية. الدليل الثاني قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بتقريب، أولا أن ضمان المثل إنما يكون بالمثل من حيث الصفات ومن حيث المالية كما دلت الآية وقربنا دلالتها فيما سبق، فإن الاعتداء على المثلي الثالث يكون بضمان مثله من حيث الصفات من حيث المالية. ثانيا وهو المهم، الآية مطلقة حيث دلت على لزوم ضمان المثل بمثله مطلقا ولو كان شراؤه بالثمن الأكثر لاستغلال البائع. إلا أنه يمكن المناقشة، وهذا طبعا عفوا وهذا هو ما قواه المصنف حيث قوى القول الثاني، إلا أنه يمكن المناقشة في هذا القول الثاني أيضا بأن مقتضى حديث لا ضرار عدم وجوب الشراء بالثمن الأكثر. فالآية لو سلمنا بدلالتها تدل على وجوب الشراء بالعنوان الأولي، لكن بعد مجيء لا ضرار تكون حاكمة على الآية المباركة الدالة على وجوب الشراء. ولذلك قال اليزدي في الحاشية مناقشا المصنف: لا يخفى أن هذا على إطلاقه مشكل لحكومة قاعدة الضرر على العمومات. تم الكلام في هذه النقطة الأولى، واتضح لدي بأن المصنف التزم بلزوم الشراء بالثمن الأكثر في كلتا الصورتين، سواء كانت زيادة القيمة لأجل ارتفاع القيمة السوقية في الواقع أم كان استغلال من قبل البائع. وقلنا بأن مقتضى التدقيق والتحقيق التفصيل. ففي الصورة الأولى نسلم مع المصنف لأن بعد القيمة السوقية هي هكذا فلا ضرر أصلا، وأما في الصورة الثانية فيوجد ضرر كما قال المتأخرون من الأعلام المعاصرين. يعني طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: وأما إن كان، يعني إن كانت زيادة القيمة أو كثرة الثمن لأجل تعذر المثل وعدم وجدانه، مو لأجل زيادة القيمة السوقية، وعدم وجدانه إلا عند من يعطيه يعني يبيعه بأزيد مما يرغب فيه الناس مع وصف الإعواز، يعني إذا رأى الناس محتاجين استغل حاجة الناس ورفع القيم مع وصف الإعواز، يستغل حاجة الناس بحيث يعد بذل ما يريد مالكه، يعني مالك هذا المثلي البائع، يعني بإزائه ضررا عرفا، لأنه سيطالب بأكثر وأكثر يستغل. والظاهر أن هذا، يعني الصورة الثانية، هو المراد بعبارة القواعد التي تقدمت في أول المسألة، ذكرت القواعد. لعل ناظر إلى الصورة الثانية، إلى الصورة الأولى. الصورة الأولى ما فيها تردد، الكلام والتردد في هذه الصورة الثانية، فينبغي حمل عبارة العلامة على الصورة الثانية. والظاهر أن هذا هو المراد بعبارة القواعد، لأن الثمن في الصورة الأولى ليس بأزيد من ثمن المثل أصلا، هو ارتفعت القيمة السوقية صارت هذه هي القيمة، بل هو ثمن المثل، وإنما زاد على ثمن التلف يوم التلف، وهذا أمر طبيعي أن القيم ترتفع بارتفاع بمرور الأيام. وحينئذ فيمكن التردد الذي ذكره العلامة في القواعد في الصورة الثانية كما قيل. من القائل؟ نفس العلامة في كتاب التذكرة الجزء الثاني صفحة 384. خب، وكذلك المحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء السادس صفحة 261. العبارة موجودة على كله. الآن يذكر الدليل على القول الأول. هذا الدليل الأول على القول الأول، وهو الانتقال للقيمة، من أن الموجود بأكثر من ثمن المثل كالمعدوم، وما دام كالمعدوم عرفا وشرعا تصل النوبة للقيمة، وهذا لا نظير، كالرقبة في الكفارة يعني العبد، والهدي في الحج. الدليل الثاني وأنه يمكن هذا لا ضرر، وأنه يمكن معاندة البائع وطلب أضعاف القيمة وهو ضرر، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ف فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذه الآية التي أشرنا إليها في أول كيف؟ نعم هو يزيد في السفر مهما كان يستغل الفرصة يعني. فالمشتري يقول له أريده بعشر يقول له بعشرين ثم بعد يقول له بثلاثين ثم يقول بأربعين كلما رأى رغبة الضامن في الشراء كلما استغل وزاد أكثر وأكثر. ولكن الأقوى هذا القول الثاني مع ذلك وجوب الشراء وفاقا للتحرير للعلامة كما عن الإيضاح لفخر المحققين والدروس للشهيد الأول وجامع المقاصد للكركي بل إطلاق السرائر ذكرنا كلام هؤلاء ونفي الخلاف المتقدم عن الخلاف. نعم هذا الدليل الأول يعني الإجماع الذي تقدم عن الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أيضا حتى في المبسوط هذا الدليل الأول لعين ما ذكر في الصورة الأولى. وأيضا يجي دليل الثاني وهو الآية المباركة. وأما الدليل الثالث وهو الأولوية بعد ما أشرنا إليه وإن كان يأتي والمناقشة أيضا تأتي لكن المصنف ذكره على سبيل التأييد. النقطة الثانية هل يجوز مطالبة المالك الضامن بأن هل يجوز مطالبة المالك للعين الضامن في أي مكان وبأي قيمة كان المثل في هذا البلد والمكان أم لا؟ كما إذا تلفت العين في قوم في يد المشتري مثلا بالبيع الفاسد فهل يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالضمان في بلد آخر كمشهد مع أن القيمة قد تكون في مشهد أكثر منها في قم؟ أفاد المصنف قولا واحدا فقط إلا أنه يمكن أن نشير لقول ثاني. القول الأول ما ذهب له ابن إدريس في السرائر والعلامة في التذكرة والفخر في الإيضاح والشهيد في الدروس والكركي في جامع المقاصد من أن للمالك مطالبة الضامن بأن يضمن له في أي بلد كان وبأية قيمة كان العين المضمونة في ذاك البلد. وهذا هو الذي اختاره المصنف. ويمكن أن يستدل لهذا القول بدليلين. الدليل الأول هو النبوي الناس مسلطون على أموالهم بتقريب. أولا دل النبوي على ثبوت حق السلطنة للإنسان على ماله ثانيا مقتضى الإطلاق في هذا النبوي هو أن للمالك أن يطالب بماله في أي مكان كان لأن له السلطنة على ماله فله المطالبة بماله في أي مكان وبأية قيمة كانت في ذاك المكان. يعني هذا هو مقتضى الإطلاق في حديث السلطنة. والنتيجة هي أن للمالك المطالبة بماله في أي مكان وبأية قيمة كانت. ويمكن المناقشة في هذا الدليل بأن أقصى ما يدل عليه هو ثبوت حق سلطنة للإنسان على ماله بأن يتصرف في ماله كيف أراد وكيف شاء، ولا دلالة في الرواية النبوية مع غض النظر عن سندها طبعا على أن للمالك المطالبة في أي بلد حتى في غير بلد التلف وبأية قيمة ولو كانت القيمة أكثر من ثمن بلد التلف. لا دلالة في ذلك. بل تثبت أصل حق السلطنة. وأما المطالبة بالضمان في أي بلد فهي غير واضحة الدلالة على ذلك ولا إطلاق لها من هذه الجهة. الدليل الثاني لم يشر له المصنف لكنه ذكر في بعض الكلمات كحاشية المكاسب الجزء الثاني صفحة 137 كما ذكر ذلك المحقق الإيرواني، وهو الآية المباركة فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بدعوى أن مقتضى الإطلاق في هذه الآية ثبوت حق الضمان للمالك في أي مكان كان له أن يعتدي على من أتلف ماله أو من تلف المال تحت يده، فله أن يعتدي عليه، يعني يضمنه في أي مكان كان وبأية قيمة كان هذا كانت العين في ذلك المكان. هذا هو الدليل الثاني الذي أشير إليه. القول الثاني ما ذهب إليه بعض الأعلام كالسيد اليزدي في حاشيته على المكاسب الجزء الأول صفحة 480، وهو أن للمالك مطالبة الضامن في أي مكان وصلت العين إليه فقط، ففي كل مكان أخذ الضامن هذه العين إليه ثبت للمالك وهو المضمون له المطالبة بهذه المطالبة بضمان العين في تلك البلد. فإذا كان الضامن أخذ العين من قم إلى مشهد ومن مشهد إلى بلد إلى النجم مثلا، كان للمالك أن يطالبه في هذه الأماكن الثلاثة فقط، قم مشهد النجم، لأن العين وصلت إلى تلك البلدان، ومتى ما وصلت إلى تلك البلدان ثبت للمالك المطالبة فيها للسلطنة ولنفس الآية المباركة كما ذكر. ولا دليل على أن للمالك المطالبة بأكثر من ذلك، يعني بأكثر مما وصلت إليه العين. يعني المطالبة بالثمن طبعا والإلزام بالثمن، أما أصل المطالبة أن يقول اضمن لي، هذا يجوز له المطالبة كيف كان الكلام. المطالبة يعني والإلزام بدفع الثمن، فليس له أن يلزمه بدفع الثمن إلا في البلدان التي أوصل العين إليها. هذا أقصى ما تدل عليه الأدلة، وأما في غير ذلك فلا دليل. ومع الشك فنجري ماذا؟ الاستصحاب، استصحاب عدم ثبوت حق المطالبة، لأنه قبل التلف ما كان هناك حق للمطالبة في أي مكان، بعد التلف نشك فنستصحب عدم ثبوت حق المطالبة إلا في المقدار الذي دل عليه الدليل، والذي دل عليه في الأماكن التي وصلت إليها العين. تم الكلام والحمد لله في هذا الحكم الخامس. قال ثم إنه لا كيف؟ وهي أي دليل؟ السلطنة ولا فمن اعتدى؟ دليل السلطنة صحيح يأتي أن ليس ناظرا أصلا إلى المطالبة، إنما يقول أنه هناك حق تصرف في المال. جيد، خب بعد، والآية بعد من الأصل هي أجنبية، السياق كما قلنا صح. فالدليل التام إذا أردت أن نطيل الكلام والنوروز على الأبواب في هذه الأيام، قلنا لك أن الدليل هو السيرة، دليل من لا دليل له، وحجة من لا حجة لدي. والذي جرت عليه السيرة أن للمالك مطالبة الضامن بماذا؟ في بلد التلف فقط، في البلد الذي تلفت فيه العين له أن يطالبك بها. هذا هو القدر المتيقن، وأما أن يضمنه في غير ذلك مشكوك فيه.
يعني كلام السيد اليزي،
حتى كلام السيد اليزي يعني قابل أيضا للتأمل.
لا، من انتقلت العين إلى هذا البلد
فللمالك، لكنها لم تتلف، إنما نقلها إلى هذا لكن لم تتلف فيه، فلماذا ما الدليل على أنه يضمنه؟ نعم، لو كانت العين موجودة له أن يطالبه بها في تلك البلد،
يطالب بالعين، وإذا تلفت العين في هذا البلد يطالبه
بالعين. إذا تلفت، لكنها ما تلفت، إلا أن تقول بالاستصحاب التعليق، تقول لو كانت العين تالفة في مشهد لكان له المطالبة، فإذا شككنا نستصحب أن له المطالبة، وهذا استصحاب تعليقي، والاستصحاب التعليق شيخ مجيد الأصول، والاستصحاب التعليقي غير حجة، هذا نرجعه إلى الاستصحاب التعليقي. إلا أن تقول لا، كما قال يزيد نحن نجزم أن له المطالبة بالعين وأيضا بالقيمة، إذا تجزمون لا بأس، لكن هذه الأدلة المذكورة بهذا المقدار من دليل السلطنة ومن الآية المباركة، لو كنا وهذين الدليلين واضح أنها قابلة للمناقشة، فنرجع للسيرة. السيرة تقول المقدار المتيقن المطالبة في بلد التلف، أما أكثر من ذلك فلم. إذا وصلت إلى أن السيرة أكثر تتعدى حتى لكل بلد فأنت بالخيار، لكن يقولون السيرة دليل لبي. ثم إنه لا فرق في جواز، فيصلح تخليه شيخ عباس قول ثالث إذا أردت، لكن شخصيا ما وجدت يعني بحسب التتبع القاصر السريع من تبنى هذا القول. على كل، ثم إنه لا فرق في، لأن الأكثر ذهب إلى أنه له المطالبة في أي بلد كما ذهب المصنف. ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كونه في مكان التلف أو غيره، ولا بين كون قيمته في مكان المطالبة أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد. وفي السرائر ابن إدريس ماذا قال؟ أنه الذي يقتضي عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب. خب ما هو مقصود ابن إدريس من عدل الإسلام؟ يعني كيف؟ والأدلة والأصول، ما هي هذه الأدلة وأصول المذهب؟ القواعد العامة. والمصنف أشار إلى أنه لعل مقصود الناس مسلطون على أموالهم. ذكرنا لي ذكرنا دليلا آخر أيضا لعل أيضا ابن إدريس ناظر إليه، وهو الآية المباركة: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي. فالمصنف ما أشار إلا إلى قول واحد، وذكرنا لك قولا ثانيا تبناه سيد الياس المطالبة في أي مكان وصلت إليه العين، وأنت بالخيار أن تتأمل، ولعلك تصل إلى أنه ليس له المطالبة إلا في بلد التلف، لأنه في بلد التلف اشتغلت الذمة بالضمان، فله أن يضمنه في البلد الذي اشتغلت فيه الذمة. هذا القدر المتيقن، هذا مع وجود المثل يا مولانا في بلد المطالبة. وأما مع عدم وجود المثل في بلد المطالبة فهذا ما سنشرح فيه الآن، فسيأتي حكمه في المسألة السادسة. الآن الحكم السادس، وهو ما قبل الأخير في قاعدة ما يضمن يضمن، ما لا يضمن لا يضمن. هذا السادس ما قبل الأخير، بقي حكمان، السادس هذا والسابق. إذا كان متمكن، وأما إذا ما يتمكن من دفع مثلا المثل أو القيمة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لكن لو كان متمكن يجب عليه الأداء فورا، لأنه لا يجوز له تقليل حق الغير. السادس، والبحث فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة إذا تعذر المثل؟ فهل تثبت القيمة في ذمة الضامن أم يبقى المثل في ذمة الضامن؟ ذكر المصنف صورتين. الصورة الأولى فرض مطالبة المالك الضامن بالضمان، فرض مطالبة المالك الضامن بالضمان، كما إذا تلفت الحنطة والحنطة من المثليات، لكن لم تكن هذه الحنطة موجودة أصلا، انتفت انقرضت، وطالب صاحب الحنطة الضامن بأن يضمن له، فإذا طالب فمقتضى القاعدة كما أفاد المصنف تعين دفع القيمة، وأن على الضامن أن يدفع للمالك قيمة الحنطة. ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين أشار لهما المصنف. الدليل الأول الجمع بين الحقين بتقريب. أولا، لو منع الضامن المالك من حقه مع مطالبة المالك بالضمان لكان ذلك ظلما على المالك، والظلم منفي في الإسلام، إذن لو طالب المالك الضامن بأن يضمن له ومنعه الضامن وقال لا أدفع لك لعدم وجود المثل ولا أدفع لك حتى القيمة لكان ذلك ظلما من الضامن على المالك والظلم منفي في الإسلام. المقدمة الثانية إن إلزام الضامن بالمثل مع فرض التعذر أو مع فرض التعسر يعد أيضا ظلم على الضامن لأنه تكليف بغير المقدور فكيف يلزم بدفع المثل مع تعذر دفع المثل وهذا تكليف بغير المقدور وهو ظلم هذا ثانيا ثالثا مقتضى الجمع بين حق المالك الذي يريد الضمان وبين حق الضامن الذي لا يستطيع دفع المثل هو إلزام الضامن بالقيمة فإذا ألزمناه بالقيمة جمعنا بين الحقين بين حق المالك إن لم يذهب حقه فلم نظلم أعطيناه القيمة وإن لم نعطيه المثل وبين حق الضامن بأن لم نكلفه بغير المقدور وهو المثل يلزم بالقيمة والنتيجة لزوم دفع القيمة إذا طالب المالك طبعا هذا هو الفرق الدليل الثاني قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بتقريب أنه إذا ألزم الضامن بدفع القيمة لأجل التعذر من جهة ومطالبة المالك بالضمان من جهة أخرى لم يعد ذلك اعتداء بالأكثر وبالأزيد مما اعتدي ذلك لأنه المثل متعذر والمالك يريد حقه فيلزم بالتالي الضامن بدفع القيمة ولا يكون ذلك اعتداء بالأكثر أجل التعذر ولأجل المطالبة بالحق هذا هو الدليل الثاني الذي أشار له المصنف الصورة الثانية وهي مختصرة وسنسأل اختصارها قدر المستطاع صورة ثانية فرض عدم مطالبة المالك بالضمان كما إذا لم يطالب المالك الضامن بأن يضمن له الحنطة التي تلفت وتعذر مثلها وهنا أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة اشتغال الذمة يعني ذمة الضامن بالمثل ولا تصل النوبة إلى القيمة بل تبقى الذمة مشغولة بالمثل إلى اليوم الذي يطالب فيه الضامن الذي يطالب فيه المالك الضامن بدفع المثل نعم أو القيمة ولا الذمة تبقى مشغولة بالمثل ولا يتعين القيمة والدليل على ذلك هو أولا بعد تلف العين تشتغل الذمة بالمثل لأن التالف من المثل ليه ولا دليل، ولا دليل، هذا المهم، ولا دليل على انتقال المثل إلى القيمة، وعدم الدليل كما قالوا دليل عدم. إذن فأقصى ما دل عليه الدليل اشتغال الذمة بالمثل، والحمد لله رب العالمين.